بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، نواصل القراءة إن شاء الله في هذا الكتاب منهج السالكين. قال رحمه الله: فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وشهادة أن محمدا رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. قال: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. والله أعلم. نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله، وعندي عنوان بارز: كتاب الطهارة. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهذا في بعض النسخ أن المصنف رحمه الله عنوان بكتاب الطهارة. ثم ابتدأ المصنف رحمه الله بذكر أصل الدين وأساس الملة، ألا وهما الشهادتان، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الدين بالبناء الذي يقوم على هذه القواعد الخمس وعلى هذه الأركان والأساسيات. ومعلوم أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا إذا صح أساسه وقوي أصله، وإلا فإنه عرضة للسقوط والهدم والانهيار. فهكذا هذا الدين شبهه النبي صلى الله عليه وسلم ببنيان يقوم على أركان خمسة. فهذا يدلنا على أن من انعدمت منه هذه الأركان الخمسة فلا دين له، لأن الدين أصلا لا يقوم ولا يستقيم إلا على هذه الأركان الخمسة. وهكذا رأس هذه الأركان الخمسة هي الشهادتان، فلا إيمان بالله ورسوله، فلا إيمان إلا بإيمان بالله ورسوله، فأصل الإيمان هو الإيمان بالله، ولهذا تضاف إليه جميع الأركان. فتعرض المصنف رحمه الله لهاتين الشهادتين في مبدأ هذه الرسالة، فإن جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه وأراد أن يعلمهم الدين، سأله عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فحسن بالمصنف رحمه الله أن يبتدأ بما ابتدأ جبريل عليه السلام السؤال عنه حول الإسلام، وهو الأعمال الظاهرة. فلأجل هذا تعرض المصنف رحمه الله لتفسير هاتين الكلمتين. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. نحن قريب عهد بالمرور على هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة الإخلاص والتقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله الخلائق وبعث الرسل وأنزل عليهم الكتب. فمعنى هذه الكلمة العظيمة علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فهذه الكلمة ليست كلمة تقال باللسان ويمشي عليها القائل، وإنما كلمة قول، وكلمة اعتقاد، وكلمة عمل، فيقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه ويطبقها بأفعاله وجوارحه. فليست كلمة تقال باللسان بدون معرفة معناها ومعرفة حقيقتها. فإن كثيرا من الناس من يردد هذه الكلمة في الصباح والمساء ثم يناقضونها بسبب عدم علمهم بمعناها وحقيقتها. فهذه الكلمة لا تكفي بمجرد النطق بها، فإنه قد نطق بها المنافقون وهم غير معتقدين بمعناها، والله سبحانه وتعالى كذبهم وجعلهم منافقين. قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكما قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولا يكفي أيضا الاعتقاد بدون عمل، لأن معناها علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله. لا إله إلا الله أن يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فيفرد الله عز وجل باستحقاق العبودية، لأن لا إله إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، والإله هو المعبود، لا إله أي لا معبود. فالإله مأخوذ من أله أو أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة، والألوهية العبودية. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أن يعتقد أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا حيوان ولا إنسان ولا صالح ولا طالح، لا معبود بحق إلا الله، فينفي استحقاق العبادة عن أحد سوى ربه سبحانه وتعالى، ويفرد ربه عز وجل باستحقاق العبادة. إذن هذا معنى هذه الكلمة العظيمة: أن يعلم وأن يعتقد وأن يلتزم بأنه لا يستحق الألوهية والعبودية أحد إلا الله وحده لا شريك له. فإذا كان كذلك علم واعتقد وأيقن أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، وأن المعبودات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى إنما هي عبدت بالظلم والعدوان والباطل، بالظنون والأوهام، كما قال سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذا اعتقد الإنسان ذلك أن هذه المعبودات والمألوهات إنما عبدت بالباطل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد بالحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فما هو الواجب؟ الواجب أنه يخلص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. يعني هنا اتباع النطق واتباع الاعتقاد بالعمل. أما إنسان يدعي بلسانه أنه يعترف ويوقن ويقر بأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، ثم يذهب يناقض هذه الدعوة ويذهب يخالف هذا الزعم بدعوة غير الله سبحانه وتعالى بأن يتوجه إلى القبور والأضرحة، أو أن يتوجه إلى الأولياء والصالحين، وأن يتوجه إلى هؤلاء المقبورين والمدفونين فيدعوهم من دون الله ويسألهم يعني تلبية الدعوات وكشف الكربات وتحصيل الحاجات والمدد والولد والشفاء والرزق والعافية، فهذا لم يحقق معنى هذه الكلمة العظيمة، لأن هذه الكلمة العظيمة كما تقدم فيها الاعتقاد وفيها النطق وفيها العمل. ما معنى العمل؟ إذا قال بلسانه لا إله إلا الله فاعترف وأقر أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، فكيف يذهب يدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا يناقض هذه الكلمة العظيمة، وهذا إنما هو بسبب الجهل. ولهذا قال: أن يعلم العبد، فيسبق العمل العلم. وما أوقع كثيرا من الناس فيما وقعوا فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى إلا بسبب الجهل بمعنى هذه الكلمة العظيمة. لما جهلوا معناها ناقضوها وقالوها في الصباح والمساء، ولم يعرفوا أنهم ناقضوها وأنهم خالفوها، يرددونها ويكررونها وهم يفعلون خلافها ويأتون بنواقضها في الصباح والمساء. فلأجل هذا أمر مهم أن يعلم وأن يعتقد وأن يلتزم، فإذا كان كذلك أخلص العبادات لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، إذ هذا هو أصل الدين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فعبادة بدون الإخلاص لا تعتبر عبادة، وعبادة بدون التبرع من المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى هذه لا تعتبر عبادة. فالله عز وجل أخبر عن المشركين أن لهم عبادات من الصدقة والحج والعمرة، ويعني أفعال كثيرة من أفعال المعروف، ثم جعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا ولم يتقبل منهم هذا، وسماهم مشركين مع أن عندهم عبادات، وقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا أمر عظيم، وهو الالتزام بما ينطق به بلسانه وما يدعي أنه قد اعتقده بقلبه. فلهذا لما بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كفار مكة عرفوا معنى ما يدعوهم إليه، كانوا مقيمين على عبادة اللات والعزى والأصنام والأوثان، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، لم يقبلوا ولم يرضوا أن يتخلوا عن هذه الوسائط وهذه المعبودات التي اتخذوها شفعاء بينهم وبين الله عز وجل. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، هذا الذي لم يقر به المشركون. إذن هم عرفوا معناها، ومجرد المعرفة لا تكفي حتى يحصل الالتزام، النطق والقبول ثم الالتزام. وهؤلاء المشركون المتأخرون لم يعرفوا معناها وقبلوها بدون معرفة معناها، فلأجل هذا ناقضوها وهم يزعمون أنهم موحدون وأنهم مسلمون. فكيف يقول الواحد منهم لا إله إلا الله فيعترف بلسانه أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، ثم يذهب يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله بأمور لا يقدر عليها إلا الله بالنسبة للأحياء، أو يذهب يتوجه إلى الأموات والمدفونين فيدعوهم ويطلب منهم؟ كيف هذا؟ كيف يزعم أنه يعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله وهو يصرف كثيرا من العبادات لغير الله عز وجل؟ إذن هؤلاء ما التزموا وما أخلصوا دينهم لله. قال وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة، الظاهرة مثل الصلاة وأيضا الزكاة وهكذا الحج والعمرة وبر الوالدين وهكذا الصدق في الحديث والوفاء بالوعود وهكذا الأخلاق الفاضلة وهكذا أشياء كثيرة، هذه عبادات ظاهرة. والباطنة كلها لله، المحبة التي هي محبة العبادة، والرجاء الذي هو رجاء العبادة، والتوكل والاستعانة والاستعاذة، ويعني الاستعانة والخوف الذي هو خوف السر، والرغبة والرهبة والخشية، ويعني أيضا الرضا بالله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من العبادات الباطنة والإخلاص، كله يكون لله تبارك وتعالى، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. هذه هي أو هذا هو معنى لا إله إلا الله، فيه النفي وفيه الإثبات، فلا يكفي أحدهما عن الآخر، بل لا بد أن يتحقق ذلك، فينفي استحقاق العبادة عن كل من سوى الله، ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. قال وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، هذه الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، فالدين دينهم واحد، وإنما اختلفوا في الشرائع، أما الدين هو دين واحد وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدين الأنبياء واحد وهو التوحيد، وأما الشرائع فهي المختلفة، كما قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا دين، هذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كلهم على التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، كما تدلنا على ذلك الآيات الكريمات ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قالوا شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. فأيضا هذه الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد، انظروا معنى هذه الشهادة، أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، فما معنى قولنا نشهد أن محمدا رسول الله؟ أي أننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا النبي الكريم، كما أن الله اصطفى الأنبياء الذين قبله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهذا النبي الكريم اصطفاه الله سبحانه وتعالى برسالته وابتعثه بهذا الدين وحمله هذه الشريعة وأمره بتبليغها إلى من؟ إلى جميع الثقلين الإنس والجن. فالله بعثه إلى الناس كافة، إنسهم وجنهم، وحمله هذه الرسالة وأمره بتبليغها. فأنت تعتقد هذا، تؤمن بالنبي الكريم وأن الله سبحانه وتعالى أرسله، كما قال الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. فأنت تؤمن بذلك وتعتقد بقلبك، وأن الله أرسله إلى الناس كافة، أرسله إلى كل أسود وأبيض وأصفر وأحمر، إلى كل إنس وجني، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله جعل رسالته عامة للناس، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، رواه مسلم، ويؤمنوا بي وبما جئت به. وهكذا هو القائل: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم عن أبي هريرة. قال: أرسله بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. نعم، هذه زبدة الرسالة، أن الله أرسله ليدعو الناس إلى أن يوحدوه وإلى أن يطيعوه، كما قال عمرو بن عبسة حينما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وركب دابته وقدم مكة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطف حتى دخل عليه فقال: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قالوا: ما نبي؟ قال: أرسلني الله. قالوا: بأي شيء أرسلك الله؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، رواه مسلم. قال: وبتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. نعم، هذه أمور أربعة لا تتم الشهادة إلا بتحقيقها، هذه من مقتضيات هذه الشهادة. من شهد أن محمد رسول الله لزمه طاعته، لزمه طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما أمر في جميع المأمورات، ما كان منها على سبيل الوجوب فواجب، وما كان على سبيل الاستحباب فمستحب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه. وتصديقه فيما أخبر. نعم، من اعتقد بأنه رسول من الله فإنه يستسلم لجميع أخباره، ولا يختار منها ما يوافق هواه وشهوته، ويرد ما لم يوافق هواه وعقله القاصر. لا، بل من شهد أن محمد رسول الله يسلم ويصدق بجميع أخباره، لأنه يعتقد بأنه رسول مرسل من الله، وأن الله أيده بالوحي، وأنه لا ينطق عن الهوى. فكيف يذهب يتخير يقول هذا أقبله وهذا لا أقبله، وهو يعتقد أنه مرسل من الله؟ قال: وامتثال أمره واجتناب نهيه. نعم، بالنسبة للأوامر على حسب الاستطاعة، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطعتم. وأما بالنسبة للنواهي بدون تفصيل، النواهي يجب الانتهاء عنها كلها إلا في حال الضرورة، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهكذا: ألا يعبد الله إلا بما شرع، فالله لا يعبد إلا بالإخلاص والمتابعة، لا يعبد بالشرك ولا يعبد بالأهواء ولا يعبد بالعوائد ولا يعبد بالعادات والأسلاف ولا يعبد بالأذواق والاستحسانات، وإنما العبادة تكون بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. نعم، هذه أيضا. نعم، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. نعم، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته سبب السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله: من يطع الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. نعم، من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة فوق كل محبة، يحب الله عز وجل من محبة ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للبشر فيقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة، على محبة النفس والأهل والولد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فحقه مقدم على حق الآباء والأمهات، بل على حق النفوس صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا أن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دين من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. نعم، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ومن كمال عدله أنه أيد هؤلاء الأنبياء بالآيات البينات والمعجزات الباهرات التي تدل على صدقهم، التي تدل على صدقهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العذر ويحب إقامة الحجة على الخلق. فلهذا أيد أنبياءه بهذه الآيات البينات وهذه المعجزات الظاهرات، كما قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وكما قال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فالله سبحانه وتعالى أيد الأنبياء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هذا في عموم لكل نبي، ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فهذا فيه إطلاق الآيات على المعجزات، فليس في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفظ المعجزات، فالآيات هو الذي عبر عن المعجزات بها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، كما قال تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، وكما قال الله: هذه ناقة الله لكم آية، وكما قال عز وجل: أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. ففيه أو فيها التعبير عن المعجزات بأنها آيات. فالله سبحانه وتعالى أيد الأنبياء بالآيات البينات، الآيات بمعنى المعجزات، وهي خوارق العادات، الأشياء التي على خلاف العادة، على خلاف العادة. والله تبارك وتعالى أيد هؤلاء الأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزات وخوارق العادات، وهذا لا ينكره أحد، كون الأنبياء أيدوا بالمعجزات لا ينكره أحد ممن ينتسب إلى الملة، لكن دفعا لحصول اللبس بين معجزات الأنبياء وبين خوارق العادات التي تكون للسحرة والكهنة والمشعوذين، ذهبت طائفة وعلى رأسهم المعتزلة إلى إنكار كرامات الأولياء وإلى خوارق العادات التي تكون للسحرة والكهنة. قالوا حتى لا يلتبس لا تلتبس معجزات الأنبياء بما يأتي بها غيرهم فهذا لا يصح. ذهبوا ينكرون كرامات الأولياء، لا، كرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة، وهكذا خوارق العادات للكهنة والدجاجلة والمشعوذين ثابت أيضا بالكتاب والسنة. فهناك فرق كبير بين النبي وبين المشعوذ وبين الولي، فالولي أولا لا يدعي النبوة، فهذا هو الفرق بين الولي والنبي، تحصل خوارق العادات، هذا الرجل يدعي النبوة وأن الله سبحانه وتعالى أرسله، هذا يحكي عن الله أنه أرسله وأيده، وهذا يقول أنا تابع للنبي، فهنا لا 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 لبس. لكن بالنسبة للدجاجلة والسحرة والمشعوذين فليس الفرق بين الأنبياء وغيرهم من الدجاجلة والمشعوذين مقصورا على وجود هذه الآيات الباهرات، بل الذي يدعي النبوة كما ذكر أهل العلم إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا بد أن يفتضح، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن الكذب يهدي إلى الفجور. لا يمكن أن يوجد من يدعي النبوة وهو كاذب ويؤيد بالمعجزات ولا يفتضح أمره ولا يكتشف حاله هذا كما ذكر أهل العلم أن هذا لا يكون أبدا، لأن هذا فيه مضرة في الدين والدنيا على الناس. ممكن أن يؤيد الحاكم الظالم ويبقى سنوات طويلة ويبقى له ملكه حتى يموت، أما الذي يدعي النبوة فلا يمكن، لأن بالنسبة للحاكم الظالم في الغالب أن هناك فوائد يستفيد منها المجتمع، يكون ظالما لكن مثلا يضبط الأمن، يكون ظالما ولكن يعني يوفر للناس أمورهم ومعائشهم، وإذا لم يكن هناك خيرات ظاهرة وفوائد فهناك الصبر وانتظار الفرج والتوبة إلى الله والإقلاع عن الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الظالم حتى يتوبوا ويراجعوا أنفسهم. لكن الذي يدعي النبوة لا يمكن أن يوجد من يؤيد بالمعجزات ويبقى على علوه ويبقى على ثقة الناس به أبد الآباد، لا، هذا لا يمكن، فلا بد أن يعرف ذلك، لأن من يدعو إلى الشيء لا بد أن يوافق قوله فعله أو فعله قوله، فهؤلاء السحرة والكهنة والمشعوذين عندهم من الضلالات والانحرافات والأحوال الشيطانية والأمور الظاهرة التي تكشفهم على ما هم عليه. فالحاصل يعني أن الله سبحانه وتعالى أيد الأنبياء بالمعجزات ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فمعجزاته ودلائل نبوته كثيرة وكثيرة جدا. هناك مؤلف عظيم في هذا الباب لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله بعنوان الصحيح المسند من دلائل النبوة، فهو من أحسن المؤلفات في هذا الباب، اقتصر على الصحيح وأورد أشياء نافعة ومفيدة. ومن هذه الأشياء التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية. أيضا هذا مما أيد به ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه جبله على علوم، أعطاه الله علوما كثيرة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالله سبحانه وتعالى أعطاه من العلوم العظيمة، مع أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، ومع هذا أخبره الله سبحانه وتعالى وعلمه بعلوم وأخبار الأمم الماضية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة آدم وزوجه وما حصل مع إبليس، وعن نوح وعن إبراهيم وعن الأنبياء، فهذا دليل واضح على أنه نبي من الله مرسل من الله سبحانه وتعالى. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وكما قال سبحانه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وكما قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور المستقبلة وتقع على وفق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قالوا الأخلاق العالية كما قال الله إنك لعلى خلق عظيم. فالأخلاق العظيمة والخلال الكريمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكبر الأدلة على صدقه وتأييد الله له عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. قالوا بما اشتمل عليه الدين ومن الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. أيضا هذه الشريعة من درسها وتأملها عرف أنها من قبل حكيم حميد سبحانه وتعالى، فيها العلم وفيها الحكمة وفيها مصالح الدين والدنيا وفيها الهدى والرحمة وفيها الحق. قالوا آيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. نعم، أيد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة، وكان من أعظمها هذا القرآن، هذا القرآن الكريم، فهو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ما أوتي من الآيات. ولهذا لما طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم آية تدلهم على صدقه أرشدهم الله عز وجل إلى هذا القرآن. قال سبحانه ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتقدم من حديث أبي هريرة في الصحيحين، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ألا وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذه الآية الكبرى وهذه المعجزة الخالدة المستمرة بخلاف آيات ومعجزات الأنبياء فإنها تبقى ببقاء النبي، فإذا مات النبي ذهبت، وهي تشاهد بالأعيان، أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها تدرك بالبصائر وبالعقول لما أودع الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مما تقدم ذكره، فهو معجز لفظا ومعنى، القرآن معجز لفظا ومعنى في ألفاظه وفي معانيه. ولهذا تحدى الله سبحانه وتعالى كفار مكة وهم أهل البلاغة والفصاحة، وإلى أشعارهم ومعلقاتهم المنتهى في البلاغة والفصاحة قبل نزول القرآن، مع شدة العداوة وتحري الفرص للطعن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تحداهم الله سبحانه وتعالى بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا مع حرصهم على أن يعارضوا هذا القرآن وأن يردوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يستطيعوا، لم يستطيعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكما قال سبحانه: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكما قال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالله تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأن يأتوا بعشر سور، وأن يأتوا بسورة واحدة. وعلى قول الجمهور من أهل العلم أن التحدي واقع حتى على السور القصيرة مثل سورة العصر أو سورة قل هو الله أحد أو سورة يعني النصر، التحدي واقع حتى على السور القصيرة، ما استطاعوا. وأما قوله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، فهذا منهم كان على سبيل المكابرة والعناد، وإلا هم عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال: بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.